بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. درسنا لتوحيد الاسماء والصفات، نتكلم على هذا القسم بما يسر الله تعالى دون أن نتقيد في موضوع أو كتاب معين، وذلك لأن ترتيب الكتب التي ألفت يختلف، فكل منهم الذين ألفوا قدم أحيانا وهذا أكثر أحيانا، فلأجل ذلك نبدأ في هذا اليوم بمقدمة، وفي الأيام الآتية نأخذ كل يوم صفة من الصفات، يعني مثل صفة العلو والاستواء والصفات الذاتية والصفات الفعلية، وكذلك من الصفات أيضا إثبات الرؤية، فهذه أمثلة نجعل كل إنسان درس يوم أو بعض يوم. والآن نبدأ في المقدمة، قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية: الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق، وأنه رب العالمين، وأنه تصرف في الكون، وأنه المالك للملك. وهذا هو التوحيد الذي أقر به المشركون ولم ينفعهم ولم يعصم دماءهم أموالهم. توحيد الألوهية هو صرف جميع أنواع العبادة لله، وترك عبادة ما سواه. وهذا التوحيد هو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو الذي لأجله شرع الجهاد والقتال في سبيل الله، وهو الذي حصل فيه النزاع بين المشركين وبين رسلهم. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات صفات الله تعالى على ما يليق به وحسب ما ورد في الأدلة، ونفي التشبيه عنها، وإثبات كل صفة جاءت الدليل لإثباتها. وهذا التوحيد قد أثبت داره المشركون، ولم يكن عندهم فيه شيء من التفاصيل، ولكن حصل النزاع فيه من بعض المبتدعة الذين أنكر بعضه أو أنكروا جميع الصفات وصاروا يجادلون في صفات الله تعالى ويبالغون في إنكارها. وسبب ذلك إما تحكيم عقولهم العقول الفاسدة التي جعلها معيارا لما يثبت من الأسماء والصفات مع تخاففهم واختلافهم، وإما التشكيك في إثباتها بسبب ما تلقوه من الكتب التي ترجمت من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، وقرأها الكثيرون ووقعوا في حيرة، فكان في ذلك سبب كبير في وقوع هذا الإنكار وهذا الاعتقاد السيء الذي حصل من كثير من المسلمين بسبب سماعهم وإصرارهم وقراءتهم لتلك الكتب التي تشبه على من سمعها وعلى من قرأ فيها. ذكر العلماء أن أول البدع بدعة الخوارج، ولم ينكر أنهم أنكروا الصفات، وإنما بدعتهم أنهم فهموا من الأدلة التكفير بالمعاصي، فكانوا يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا. ولم ينقل عن متقدميهم أنهم أنكروا شيئا من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، لا صفات ذاتية ولا صفات فعلية. ثم بقي لهم الآن بقايا، منهم الإباغية الموجودون في دولة عمان، ولهم أيضا بقايا في بعض البلاد الإفريقية على هذا المعتقد، إلا أنهم دخلوا في معتقد المعتزلة الذين ينكرون الصفات، فصاروا في الحقيقة معتزلة أو معطلة، زادوا على ما كان عليه أوائلهم من مسألة التكفير، ولكنهم أيضا تساهلوا في مسألة التكفير بالذنوب الذي كان عليه أوائلهم وقتال المسلمين. كذلك حدثت بعدهم بدعة الروافض الذين كان نشأتهم في العراق، أولهم عبد الله بن سبا والذي يقال له ابن السوداء، فهو الذي كان يهوديا ثم إنه دخل في الإسلام تسترا ونفاقا، ولما رأى كفوفا كثيرا من الذين يحبون عليا. قال لهم إن عليا إله فاسجدوا له واعبدوه فإنه إله يتصرف في الكون. فأطاعوه وانتحلوا هذه العقيدة. فلما رأى ذلك منهم علي رضي الله عنه أحرقهم كما اشتهرت القصة بذلك. ثم حدث بعد ذلك فيهم الرفض الذي هو تكفير الصحابة رضي الله عنهم والذي هو الطعن في القرآن واتهام الصحابة بأنهم أخلوا به وأنهم كتموا منه أكثر من ثلثين. وكذلك حدث منهم أيضا الغلو الذي هو عبادة علي وعبادة أئمتهم الذين يدعون أن الإمامة والولاية لهم. فجمعوا بين هذه المنكرات يعني متأخروهم. ثم إنهم أيضا انتحلوا بدعة المعتزلة في إنكار الصفات. فالموجودون الآن في داخل المملكة وأكثر من الموجودين في خارجها لا يكفرون بالصفات بل يجعلون القرآن مخلوقا وينفون أن يكون الله تعالى متكلما كما يشاء. ينفون أيضا صفة النزول والاستواء والعلو والرؤية وما أشبه ذلك. فجمعوا بين كونهم رافضة يعني في باب ما يتعلق بالصحابة وبين كونهم معطلة معتزلة كما يصرحون بذلك في كتبهم. وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية والرد على الرافضي الذي يتسمى بابن المطهر والذي ألف كتاب سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. ورد عليه شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية فإنه في مجلدين أولين بحث مسألة الأسماء والصفات مناقشة لهذا الرافضي الذي أنكر أسماء الله تعالى ودلالتها على صفات متابعة للمعتزلة. فأصبحوا معتزلة رافضة أي جمعوا بين هذين الذنبين. أما المعتزلة فإنهم حدثوا في أول القرن الثاني أو في قريب منه وكان أول من حدث منهم واصل ابن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله. وكأنه دخل في كلام أو دخل في بدع الخوارج فزين له شيء من بدع الخوارج فوافق الخوارج على أنه على أن العاصي ليس بمسلم ولكنه لم يجرأ أن يقول إنه كافر حلال الدنيا والمال كما تقوله المعتزلة، كان لما برز كان فصيحا وبليغا، إلا أنه كان ألسغ بالرأس فينطقها كما هي يجعلها غينا، فكان إذا تكلم يتجنبها في كلامه. ولما كان مرة في حلقة الحسن البصري سأل إنسانا عن رجل أسرف في الذنوب، وقبل أن يجيب الحسن برز واصل وأجاب وقال: أنا لا أقول إنه مسلم ولا أقول إنه كافر، بل في منزلة بينهما. ثم اعتزل مجلس الحسن وصار يفرق مذهبه في زاوية، واعتزل بعض التلاميذ، فصار الحسن رحمه الله إذا جاءه من يتهمه بأنه يميل إلى البدعة يقول: هذا قول أولئك المعتزلة الذين اعتزلونا، ولا يزال يشير إليهم، اعتزلنا واصل. وهكذا إذا أراد أن يحذر منهم قد احذروا أولئك المعتزلة، فسموا بالمعتزلة ولا يزالون موجودين ويعترفون لهذا الاسم، أن يسمون أنفسهم معتزلة، بمعنى أنهم انعزلوا عن غيرهم، هكذا يدعون. والصحيح أن تسميتهم أنهم اعتزلوا مجلس الحسن، وأن الحسن هو الذي كان سماهم أو أشار إليهم. وما روي أن رئيسا لهم يقال له العزلي أو المعزال، ما أذكر لذلك دليلا. وجملة معتقدهم يدور على خمسة أصول يسمونها بأسماء حسنة. الاسم الأول التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، ويدعون أن من أثبت صفة فقد أشرك، وذلك لأن أخص صفات الله تعالى عندهم القدم، فهم يقولون: أثبت ذاتا لله تعالى قديما، ونتحاشى أن نثبت غيرها. فإذا قلنا الله قديم وسمعه قديم وبصره قديم وعلمه قديم وقدرته قديم وحياته قديم، لم نكن أثبتنا واحدة من القدماء، بل أثبتنا عددا كثيرا من القدماء. قيل إليهم أن الصفة شيء زائد على الموصوف، فلذلك يغالون في التوحيد، يقولون: نحن أهل التوحيد وأنتم أهل التعديل، حيث أنكم تثبتون عددا، فتثبتون العزة وتثبتون الرحمة وتثبتون الوجه وتثبتون الكلام ونحو ذلك، فلا يكون عندكم القديم واحدا بل القدماء كثير. وهذا تلبيس منه، والا فالاصل ان الصفه تابعه للموصوف، وأن الله تعالى واحد بصفاته، ومن أثبت صفاته كلها لا يقال إنه أثبت عددا، فإن الصفة تابعة للموصوف. فإنك تقول مثلا جاءني زيد، جاءني زيد وحده واحد، ولا تعدل صفاته، ولا تقول جاءني زيد وسمعه وبصره ورأسه ويداه ورجلاه، بل هو واحد بصفاته. فكذلك إذا قلنا الله تعالى واحد فصفاته من ذاته، فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات تعدد. هذا هو الأصل في إثبات هذه الصفات، فهم أثبتوا الذات ولم يثبتوا شيئا من الصفات خوفا من التعدد. هذا الأصل الأول التوحيد. والأصل الثاني عندهم يسمونه العدل، ويعنون بذلك أن الله تعالى غير قادر على أفعال العباد. يعني يقولون إنه لو خلق الكفر والمعاصي في العبد ثم عاقب عليها لكان ظالما. فمن العدل أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وهو الذي يتصرف في نفسه، ولا يتصرف الله فيه، فلا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، وليس له قدرة كاملة على كل شيء، فتنقص الله تعالى. وهذا أيضا داخل في الصفات، فإذا سلب الله تعالى القدرة الكاملة وسموا ذلك بالعدل. والأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، ما قالوا إن العاصي كافر على للدم والمال، ولا قالوا إنه مؤمن معه نفس الإيمان والإسلام، بل أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه بالكفر. والأصل الرابع إنكار الوعيد، بمعنى أنهم يعتقدون أن أصحاب المعاصي مخلدون في النار، وافقوا الخوارج على ذلك. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضمنون ذلك جواز الخروج على الأئمة إذا ظهرت منهم مخالفات من باب إنكار المنكر. وقد انتصر لهم أحد علمائهم، وهو الذي يعرف بالقاضي عبد الجبار، فإنه في زمانه لما تولى القضاء في جهة من الجهات، عند ذلك أكثر من التعليق فيما يتعلق بمعتقدهم، وطبع له قريبا كتاب في 14 مجلدا يقرر معتقدهم، حققه بعضهم في سوريا ونشر، وجدت له نسخة في اليمن، ما يدل على عناية من هنالك بهذا المعتقد. وطبع له أيضا كتاب في مجلدين اسمه متشابه القرآن، تسلط فيه على آيات الصفات وجعلها من متشابه وحرفها وصرفها عما هي عليه. وطبع أيضا كتابه الذي في الأصول الخمسة، في أصولهم الخمسة. هذا دليل على أن لكل قوم وارث، وأن هناك من يؤيد معتقداتهم. فذكرنا ايضا ان الرافضه على هذا المعتقد وكذلك العباضيه او على اكثره. ثم في القرن الثاني خرج مذهب التعطيل، بدأ بالانتشار، وكان أول من أظهره رجل يقال له الجعد بن درهم، فإنه لما أعلن هذا المعتقد كان اعتقاده إنكار صفات الله تعالى، فأنكر صفة الكلام وادعى أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأنكر صفة المحبة وادعى أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأصر على هذا المعتقد، وهو الذي قتله خالد بن القسري في يوم العيد وجعله كالأضحية بعدما خطب وقال أيها الناس ضحوا فقبل الله ضحاياكم فإني مضحي للجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد. ثم نزل فذبح. وفي ذلك يقول ابن القيم في مقدمة النونية: ولأجل ذا رحى رجال خالد القصري يوم ذبائح القربان، فقال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. القربان هو الأضحية. شكر الضحية كل صاحب سنة. ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه تلقى هذا المعتقد عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأن طالوت تلقى هذا المعتقد عن لبيد بن الأعصم الذي هو يهودي، وهو الذي عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، سحر نوع من الصرف حتى شبعه الله تعالى. فهذا دليل على أنه أخذ عن سحرة اليهود هذا المعتقد، ثم تلقاه عنه قبل وفاته الجهم ابن صفوان من أهل سمرقند، يقال له السمرقندي أو الترمذي، وكأنه سكن فيه كلها. ولما أظهر هذا المعتقد نشره، فنسب إليه مذهب التعطيل، فصار المعطلة عند السلف يسمونهم الجهمية، وذلك لأنه الذي أبدع في نفي الصفات، حتى ذكروا أنه لما قرأ مرة في المصحف مر على آية الاستواء فقال: لو أتمكن لنحوتها من المصاحف كلها. عقيدته إنكار الصفات، يعني تعبير الله تعالى عن الأسماء والصفات كلها، ولكن أضاف إلى ذلك أيضا بدع اجتمعت فيه ثلاث بدع: بدعة التعطيل، وبدعة التجفف، وبدعة الأرجاء، وبدعة الجبر. فإنه جبري يدعي أن العبد مجبور ليس له أي اختيار، وأن حركاته ليست باختياره، فليس له أي اختيار في أي عمل، فيعتقد معتقد الجبرية. كذلك أيضا يعتقد معتقد المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء ويبيحون للعاصي أن يعمل المعاصي، وهذه بدع كبيرة. بدعة الأرجاء أهلها يسمون مرجئة، قيل سموا مرجئة لأنهم أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، معنى أنهم لم يجعلوا الأعمال من الإيمان، فالأرجاء بمعنى التأخير، كما قال تعالى ترجي من تشاء، يعني تؤخر من تشاء، فالتأخير عندهم أنهم قالوا الإيمان هو التصديق أو الإيمان هو المعرفة، وأنكروا أن تكون الأعمال من الإيمان، وجعلوا كل من صدق فهو كامل الإيمان. وقيل سموا مرجئة لأنهم يغلبون جانب الرجاء، بمعنى أنهم يغلبونه على الخوف. والواجب أن الإنسان يستوي عنده الخوف والرجاء، يكونان كجناحي الطائر، يحمله الخوف على ترك المعاصي، ويحمله الرجاء على عدم اليأس. فهؤلاء غلبوا الرجاء. وفي ذلك يقول قائلهم: فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. وهذا توسعة للعصاة وفسح مجال للمعاصي. فالحاصل أن الجهم اجتمع فيه ثلاثة بدع: التعطيل والجر والإرجاء، هذه بدع الجهم اشتهر بهذه البدع. ثم اشتهر ان الذي قتله يقال له سالم بن احوج، فقيل انه قتله سياسه، يعني من باب الخوف على الملك، لانه كأنه أظهر مظهر المعتزلة في الخروج على الأئمة وعلى ولاة الأمر، ولعل قتله كان لبدعه، وأن قتله من باب التكفير، من باب اعتقاد أنه كافر. اشتهر مذهب الجهمية الذي هو إنكار الصفات، إنكار الصفات كلها، بل إن غلاتهم أنكروا الأسماء وجعلوها مجازات، فلم يعترفوا لله تعالى لأنه يسمى باسم من الأسماء التي سمى بها نفسه، كالعزيز الحكيم السميع البصير وما أشبهها. زادوا على المعتزلة، يعني غلات الجهمية زادوا على المعتزلة، فإن المعتزلة يثبتون الأسماء ولكنهم لا يثبتون دلالاتها على الصفات، فإنهم يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، عزيز بلا عزة، قدير بلا قدرة، وهكذا. فينفون عنه دلالة الأسماء على الصفات هؤلاء المعتزلة. وأما غلاة الجهمية فإنهم ينكرون هذه الأسماء ويقولون إن الله لا يسمى بذلك، وإنما ذكرت أعلاما على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة. ولأجل ذلك يرى كثير من العلماء أنهم كفروا بذلك. ذكر بعض العلماء أن امرأة جهل سمعت رجلا يقول الله فوق عرشه، فقالت محدود على محدود. قال بعض العلماء كفرت بهذه الكلمة، يعني أنها على معتقد زوجها أدلت بهذه الشبهة فكفروها بهذه الكلمة. وأفتى كثير من العلماء بكفر المعطلة من الجهمية ونحوهم، وذكر ذلك ابن القيم في النونية يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، 50 في 10 أي ضرب 10 500، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. أي أن 500 من علماء البلدان كفروهم وصرحوا بكفرهم، وتعرض لذلك ابن القيم في النونية. ففي فصل من الفصول ذكر أنهم شر من المشركين، وفي فصل آخر ذكر أنهم أن بدعتهم مكفرة. ولا شك أن ذلك دليل على أنهم عملوا ما عملا أو اعتقدوا معتقدا خالفوا به علماء المسلمين. ثم كان من معتقدهم أن الله تعالى لا يتكلم، وإذا كان لا يتكلم فما هذا القرآن؟ قالوا القرآن مخلوق، كما أن الإنسان مخلوق فكذلك القرآن وكذلك سائر المخلوقات. فجعلوا لما نفوا كلام الله جعلوا كتبه المنزلة مخلوقة خلقها كما خلق سائر المخلوقات. ثم ممن ورد بدعة الجهم رجل تسمى بشر بن غياث المريسي، وذلك لأنه تربى على يديه أو تلقى بدعته عنه، فكان بذلك معتزليا جهميا انتحل هذه النحلة وظهر في وسط القرن الثاني أو في آخره وأظهر بدعته ودعا إلى الكون بأن القرآن مخلوق، وبالغ في ذلك في نشر هذه البدعة وألف في ذلك رسالة أو ألفها تلميذ له أخذها من كلامه وسمها المعتقد بشر بن غياث المريسي، والذي كتبها أو جمعها يقال له محمد بن شجاع الثلجي. ولما جمع هذه الرسالة اطلع عليها أحد علماء السنة وهو الدارمي، فرد عليه برد مطبوع فقمع مرتين أو أكثر، وذكر اسمه عليه بقوله رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، هكذا عنوانه، يدل على ما كان عليه السلف رحمهم الله من الحماسة والغيرة على محارم الله تعالى وعلى حدوده وعلى صفاته وعلى أسمائه، فهو سماه العنيد على بشر المريسي العنيد. وفي باب النسخ فيما افتراه من إنكار التوحيد أو من إبطال التوحيد، رده رد فيه شيء من القوة، إلا أنه حمله قوة الإحباط على أن صرح ببعض الكلمات التي لم يرد عليها دليل كإثبات المكان، أن لله تعالى مكان، أراد بذلك المبالغة بالرد على هؤلاء الذين أنكروا الجهة أن الله تعالى في جهة. الدارمي هذا ألف هذا الرد، وله أيضا كتاب آخر مطبوع عنوانه الرد على الجهمية، ذكر فيه أدلة الإثبات بحيث أنه يبالغ في إثبات هذه الصفات، في إثبات الصفات الفعلية والذاتية، ويذكر ما عليها من الأدلة. إذا تكلم على صفة العلم ذكر الأدلة الكثيرة من الآيات في إثبات صفة العلم، وكذلك من الأحاديث، وهكذا أيضا كلامه حول ما يتعلق ببقية الصفات، مما يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يثبتون أسماء الله تعالى ويثبتون صفاته. ثم في أوائل القرن الثالث تمكن هؤلاء المعتزلة وقويت شوكتهم واستولوا على أحد الخلفاء العباسيين وهو الخليفة المأمون، ولما استولوا عليه أدخلوه في معتقدهم، أدخلوه في إنكار الصفات الفعلية والصفات الذاتية، وإنكار أن الله فوق عباده أو أنهم استولوا على عرشه، وإنكار بقية الصفات الأفعال ما أشبهها، وإنكار أن يكون الله متكلما، وأن القرآن أنه كلام الله، وجعل القرآن مخلوقا أي كسائر المخلوقات. ولما استولوا على هذا الخليفة زينوا له أن يمتحن أهل زمانه من العلماء، وأن يجبرهم على هذا القول، على القول بأن القرآن مخلوق، وجمع من حولهم من يؤيده على هذا، وكان رئيسهم يقال له أحمد بن أبي دؤاد، كان من المتشددين في هذا المعتقد في إنكار الصفات ولأن القرآن مخلوق، فهو الذي زين هو ومن معه للخليفة أن يمتحن الناس، فصاروا يمتحنون أهل العلم والمحدثين ويأتون بهم ويعذبونهم ويكرهونهم على أن يقولوا إن القرآن مخلوق، ووافق على ذلك كثير من ذلك من أهل ذلك الزمان، وادعوا بعد ذلك أنهم ما وافقوا إلا مكرهين، وإلا فإنهم على ما كانوا عليه. وانخدأ بهذا خلق كثير من جهلوا هذه النحلة، وانتشر وتمكن هذا المعتقد الخاطئ. وكان من جملة المعتقلين والذين أوذوا الإمام أحمد رحمه الله، ولما أنه تمسك بعقيدته توجهوا به إلى الخليفة، فدعا الله ألا يريه إياه، فما تقبل أن يصل إليه الإمام أحمد استجاب الله تعالى دعوته، ولكن تولى بعده أخوه المعتصم، مع أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن استولى عليه هؤلاء وزينوا له أن ما هم عليه هو الصواب، وأنه يجب أن يلزم الناس ويكرههم على ما هو عليه من هذا الاعتقاد. فوصلوا بالإمام أحمد إلى المعتصم، فأمرهم بأن يناظروه، وأتوا بما عنده.